السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى في محاولة أن نعرف التاريخ الصحيح الذي مر بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأن نذكر أصح ما نعرفه في ذلك الوقت وتلك الأيام الطيبة المباركة، ذلك الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن خلافة أو في الحلقات السابقة الثلاث عن خلافة عمر رضي الله عنه، عن تعريف به، ثم تكلمنا عن فضائله وأهم الأحداث التي وقعت في خلافته حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أهم الأحداث في زمنه، ثم الشبهات التي أثيرت حول عمر، وهما أو وهي تحريم متعة النساء وتحريم متعة الحج ورزية الخميس وكسر ضلع فاطمة رضي الله عنها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الخليفة الثالث، سنتكلم عن ذي النورين، سنتكلم عمن أكرم وأفرد بهذا الإكرام، إذ إنه لا يعلم في الدنيا كلها أن رجلا تزوج بنتي نبي غير هذا الرجل، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قلنا إن حديثنا في هذا اليوم سيكون عن الخليفة الثالث، سيكون عن ذي النورين، سيكون عن الرجل الذي لم يشركه أحد في الدنيا كلها في هذه المزية، كما ذكر ابن إسحاق وغيره أنه لم يتزوج رجل بنتي نبي غير عثمان بن عفان، ولذلك كان أحب الألقاب إليه هو ذو النورين، لأنه تزوج نورين وهما بنتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن عفان هو الصحابي الجليل، عثمان بن عفان بن أبي العاص، تزوج بنتي النبي كما قلنا، وهذا هو الشرف العظيم لهذا الرجل، حيث تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، هذا نسبه، والنبي نسبه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم وعبد شمس أخوان، فهذا التقاء عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد شمس. الأمر الثاني هو يتصل بالنبي من حيث جدته، فجدة عثمان أم حكيم بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يلتقي مع النبي في أمر ثالث، ألا وهو أنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم. إذن ثلاثة مسائل يتصل بها عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسب في عبد مناف، في جدة عثمان عمة النبي، في تزوج عثمان لبنتي النبي. وهذه قضية مهمة جدا، ألا وهي أن الخلفاء الأربعة جميعهم لهم علاقة بالنبي من حيث المصاهرة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتي أبي بكر وعمر، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر، وزوج عثمان رقية ثم أم كلثوم، وزوج عليا فاطمة، فهذه علاقة الخلفاء الأربعة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة، وتزوج فاختة بنت غزوان، وتزوج فاطمة بنت الوليد، وتزوج أم عمرو بنت جندب، وتزوج أم البنين بنت عيينة، وتزوج رملة بنت شيبة. هؤلاء أزواج عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما أولاد عثمان فعمر وأبان وخالد وعبد الله وعبد الملك وسعيد وعنبسة وعمر، والبنات أم سعيد وأم البنين وعائشة ومريم، هؤلاء أولاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه كما أنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفيدا عثمان وهما عبد الله وزيد ابني عمرو ابن عثمان بن عفان، تزوج حفيدتي علي رضي الله عنه، أي حفيدتي النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج عبد الله بن عثمان، تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان، تزوج سكينة بنت الحسين بنت أو ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيد بن عبد الله أو زيد بن عمرو بن عثمان تزوج سكينة بنت الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعثمان جمع الشرف وجمع أحفاده كذلك الشرف معه من هذه الحيثية. عثمان بن عفان رضي الله عنه من أول من أسلم من الرجال، أسلم مبكرا جدا، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق. لما أسلم عثمان كان من الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجرت معه رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظل في الحبشة فترة حتى بلغ الناس أن أهل مكة، هكذا ظهرت إشاعة، أن أهل مكة كلهم أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وكان في آخر السورة الأمر في قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد الناس كلهم كما يقول عبد الله بن مسعود: سجد الإنس والجن المؤمن والكافر، الكل سجد، حتى كفار مكة كلهم سجدوا. ذكروا رجلا واحدا أبى أن يسجد، ولكنه لروعة هذه الآيات وجاذبيتها له أخذ كفا من تراب ثم وضعها على جبهته وقال: يكفيني هذا. بعض الناس لما رأى هذا السجود من كفار مكة كلهم ظن أنهم جميعا قد دخلوا في الإسلام، ولذلك أعلن بين الناس أن مكة كلها أسلمت، وانتشر هذا الخبر حتى وصل إلى الحبشة، فظن المهاجرون إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا، فرجع المهاجرون، فلما رجع وجدوا أن الأمر ليس كذلك، وإنما هي تأثر مؤقت بالآيات، ثم رجعوا على ما كانوا عليه من الكفر، فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. فلما كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة عثمان لم يهاجر الهجرة الثانية، بل بقي في مكة. فإذا هاجر الهجرة الأولى، ثم هاجر عثمان الهجرة الثانية أي إلى المدينة. فإذا الناس على ثلاثة أحوال، أعني المهاجرين، هناك من هاجر إلى الحبشة مرتين ثم هاجر إلى المدينة، منهم جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، هؤلاء هاجروا الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجروا المدينة، فهاجروا ثلاثة مرات. هناك من هاجر مرتين، مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، مثل عثمان وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص. وهناك من هاجر هجرة واحدة من مكة إلى المدينة، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أن عثمان رضي الله عنه هاجر مرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر بعد ذلك إلى المدينة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل له فضائل كما لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. متى قال النبي هذا الكلام؟ لما كان في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينفقوا، أي لأجل غزوة تبوك، فجاء عثمان وأنفق، فأمر النبي بالإنفاق ثانية، فجاء عثمان وأنفق 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 حتى استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه جاء بألف بعير بأحلاسها واقتابها، أي بكل ما تحتاج إليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وهذه مشابهة تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر وقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعثمان شارك في بدر وشارك هنا. أما مشاركته في بدر فسيأتي الحديث عنها، إذ إنه أمره النبي أن يبقى في المدينة ولكنه أخذ سهم المشارك في بدر، فهو إذن مشارك في بدر رضي الله عنه وأرضاه. هذه من فضائل عثمان. كذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وذلك أن أبا موسى الأشعري جاء يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في سكك المدينة، فقال: لأكونن اليوم حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا في المدينة، والحائط هو البستان الصغير المحوط بجدران. فلما دخل النبي جلس أبو موسى الأشعري على باب هذا البستان الصغير وقال: لا يدخل أحد حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا ظل أبو موسى على باب البستان، فجاء أبو بكر يسأل عن النبي، فقيل له: دخل هذا الحائط. فجاء يدخل فقال له أبو موسى: انتظر حتى يأذن لك رسول الله. قال: نعم. دخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حافة البئر صلوات ربي وسلامه عليه، وقد دلى رجليه في البئر، فقال له: إن أبا بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره في الجنة. فجاء أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء عمر فأراد أن يدخل فقال له أبو موسى: على رسلك، أي اصبر. دخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عمر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر كذلك وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء عثمان فأراد أن يدخل فقال له: على رسلك، أي أبو موسى الأشعري. ودخل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل عثمان أو لا، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فرجع إلى عثمان وقال له: إن النبي يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال: الله المستعان. نعم، الله المستعان. وهكذا يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فدخل فلم يجد مكانا على البئر فجلس في المكان المقابل، حتى قال ابن سيرين: أولتها بقبورهم، أي أن أبو بكر وعمر دفن بجانب النبي في حجرته صلوات ربي وسلامه عليه، بينما عثمان دفن في البقيع، أو دفن بمجاور البقيع، فلما توسع البقيع صار في داخل البقيع، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك جاء في فضل عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وكشف عن فخذه أو ركبته صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل عليه أبو بكر فلم يغير النبي جلسته، فجاء أبو بكر وتكلم مع النبي ثم خرج. ثم استأذن عمر فدخل على النبي والنبي على حاله، تكلم أيضا بمراده ثم خرج. ثم جاء عثمان يستأذن فجلس النبي جلسة أخرى وغطى ركبته. عندها استغربت عائشة رضي الله عنها هذا الصنيع، لم يغير جلسته عندما دخل أبو بكر، ولم يغير لما دخل عمر، وغير لما دخل عثمان. فقالت: يا رسول الله، رأيت منك عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: استأذن أبو بكر فلم تأبه له، يعني لم تغير. ثم دخل عمر كذلك، فلما دخل عثمان جلست وغطيت ركبتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي تستحي منه الملائكة. يعني الذي دفعني أن أفعل هذا هو حياء عثمان، يعني كان النبي يقول صلوات ربي وسلامه: خشيت إن رآني على هذه الجلسة أن لا يقول ما يريد لحيائه ثم يخرج ولم يقضي حاجته. فجلست حتى يأخذ راحته في الكلام ويقول ما يريد ثم يخرج. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وهذه بعض فضائله وليست كل فضائله، وإنما هي بعض فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بقيت قضية وهي المفاضلة بين علي وعثمان، أيهما أفضل؟ اتفق أهل العلم على أن أبا بكر وعمر أفضل من الجميع، لكن الخلاف الذي وقع هو بين علي وعثمان أيهما أفضل. وإن كان هذا الأمر لا يشكل يعني قضية، لأن الأمر يسير وكلاهما في الجنة وهذا يكفيهما، وكلاهما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنسب قريب، فعلى كل حال التفاضل بينهما لا يمثل قضية. ولكن مع هذا لا مانع أن يتكلم الناس في ذلك، فذهب أكثر أهل العلم على أن عثمان أفضل من علي، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة. نعم ذهب البعض إلى أن عليا أفضل، وذهب آخرون إلى أن عثمان أفضل، ولكن أين الصواب في هذه المسألة؟ أيهما أفضل، علي أم عثمان؟ فاصل قصير ثم نكمل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوطائع، وابحث في الوطائع عن جواب حقبة من التاريخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه المسألة وهي مسألة علي وعثمان أيهما أفضل، كما قلت لا يترتب عليها كبير أمر، ولكن على كل حال هو علم ولا مانع الإنسان أن يعلم هذا العلم. قلت إن الذي عليه جماهير أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، بدليل ماذا؟ بدليل أن حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في صحيح البخاري قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي رواية عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه قال: وكان رسول الله يسمع ذلك، أي أن الرسول يسمع ذلك ولا ينكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن ميزانا نزل من السماء، فوزن أبو بكر، أو وزن النبي أولا بالأمة فوزنهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة فوزنهم، ثم رفع الميزان. وكذلك الحديث الذي مر بنا حديث الشورى وقول عبد الرحمن بن عوف: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار حتى النساء في أخدارهن، فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا أبدا، كلهم يقدمون عثمان على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر. ولذلك قال أيوب بن تميمة السختياني وكذلك أحمد بن حنبل والدارقطني قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي ظن بهم السوء عندما اختاروا عثمان وقدموه على علي. لكن على كل حال الأمر كما قال الإمام الذهبي: ولعلهما في الجنة بمنزلة واحدة، وهما قريبان من بعض على كل حال. بعد هذا نتكلم عن أهم الأحداث التي وقعت في زمن عثمان. اشتهر زمن عثمان بكثرة الفتوحات، وتميز بغزو البحر، حيث إن عمر كان يمنع من غزو البحر وأذن عثمان بذلك. كان معاوية في الشام يطلب من عمر دائما أن يأذن له أن يغزو البحر ويغزو يعني المدن التي لا يوصل إليها إلا عن طريق البحر، وكان عمر يمنع من ذلك. فلما كان زمن عثمان استأذن معاوية عثمان أن يفعل ذلك، أي أن يغزو البحر، فمنع عثمان من ذلك. فلما أصر معاوية قال له عثمان كلمة يعني طيبة، قال له: إن ركبت أنت معهم ومعك زوجتك أذنت لك وإلا فلا، يعني لا توقع الناس في هذه المسألة وأنت متنعم في بيتك، إن ركبت معهم ومعك زوجتك أيضا فأركب الناس وإلا فلا. فقال معاوية بل أركب ومعي زوجتي، وركب معاوية ومعه زوجته وغزى البحر، وبدأ غزو البحر منذ ذلك اليوم. فتح على يد عثمان كثير من البلاد، فتح أذربيجان وقتل يزدجرد آخر ملوك فارس كان في زمن عثمان، وكذا غزو أفريقيا بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وفتح أفريقيا بشكل عام طرابلس وبرقة وتونس، كل هذا كان في زمن عثمان، وقعتهم مع البربر وفتح طوس ونسا وسرجس والجوزجان وغيرها كلها كانت في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ومرت 12 سنة في خلافة عثمان، فخلافة عثمان هي أطول خلافة الراشدة، أبو بكر 2 سنة وأشهر، عمر 10 سنوات وأشهر، عثمان 12 سنة، علي 4 سنوات وأشهر. فأطول مدة في الخلافة كانت خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وقلنا إن هذه الخلافة وهذه الفترة التي حكم فيها عثمان رضي الله عنه تنعم المسلمون كثيرا، وفتحت بلاد كثيرة، بل لا يعهد للمسلمين فتح وتمدد كما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: ما كان يمر على الناس يوم، تصوروا يوم، ما كان يمر على الناس يوم إلا ويقال لهم تعالوا خذوا أعطياتكم، هكذا خذوا أعطياتكم، فكانت توهب الأعطيات للناس، وكذلك لكثرة الخير الذي جاء في زمن عثمان. ومن أهم الأحداث التي وقعت زمن عثمان رضي الله عنه هو جمع القرآن الكريم، الجمع الثاني، ولذلك منذ اليوم يقال مصحف عثمان، ينسب المصحف إلى عثمان، وهو ليس مصحف عثمان وإنما هو كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما نسب إلى عثمان رضي الله عنه لأنه هو الذي اهتم بجمعه في مصحف واحد، حيث أمر عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن العاص وزيد بن ثابت أن يجمعوا القرآن الكريم، ثم صنع منه 5 نسخ وقيل 6 نسخ. النسخة الأم بقيت عند عثمان رضي الله عنه، والذي يقال له المصحف العثماني، هذه المصحف الأم بقي عند عثمان، وأرسل إلى البصرة بمصحف، وإلى الكوفة بمصحف، وإلى مصر بمصحف، وإلى الشام بمصحف، هذه المصاحف 4 التي أرسلها عثمان، وأرسل مع كل مصحف من يعلم الناس القرآن الكريم. فهذه من أهم المزايا التي وقعت، أو أهم الأعمال التي وقعت زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولكن مع هذا لم يرضى الناس كلهم عن عثمان. إذا كان الناس لم يرضوا عن رب العزة تبارك وتعالى يرضون عن عثمان؟ ليس بالضرورة أن يكون ذلك. فكانت ثمة أحداث تبعت هذه الأمور نتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة، ولكن فاصل قصير ثم نعود إليكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حفظة من التاريخ.
أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. تكلمنا عن عثمان رضي الله عنه وقلنا إنه تميز بثلاثة أمور في علاقته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علاقة النسب حيث يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف في الجد الرابع، ثم كذلك ذكرنا أن عمة النبي صلى الله عليه وسلم هي جدة عثمان وهي أم حكيم بنت عبد المطلب، ثم ذكرنا أن عثمان تشرف بالزواج من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم، وفي رواية لا تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أم كلثوم قال لعثمان: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها، لكنها لا تصح، ولو كنا نتلقف الروايات لذكرناها واستدللنا بها على فضل عثمان، ولكن ليس هذا منهج لنا، ليس هذا منهجا لنا. فالقصد هذا بالنسبة لعلاقة عثمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمنا عن فضل عثمان وكيف أنه تستحي منه الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهذه البلوى هي ما سيكون حوارنا وحديثنا عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة أسباب هذه البلوى والمآخذ التي أخذت على عثمان وكيف يرد عليها وكيف نجيب عنها. أمور كثيرة مهمة جدا مرت في تاريخنا ينبغي علينا أن نقف عندها وأن نقف كثيرا، ولكن أستودعكم الله الآن على أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم واسأل التاريخ.